وكان ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه كان رجلا حريصا على العلم وعقولا للعلم، يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويتتبع الراوين عنه، ولهذا كثر الأخذ عن ابن عباس مع صغر سنه. يقول بات فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، وفي بعض الروايات أنه كان على طرف الوسادة ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله على الطرف الآخر. يقول فقام فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا. الشن هو الجلد القديم، جلد الظأن أو الماعز القديم، والغالب أنه إذا كان قديما صار باردا. يقول نعم من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمر ويقلله. وقام يصلي فتوضأت نحو من يتوضأ ثم جئت فقمت عن يساره. توضأ نحو مما توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني وضوءا خفيفا. يقول فأفجأ فقمت عن يساره، وربما قال سفيان عن شماله، والمعنى واحد. فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع. وقول ثم صلى ما شاء الله يحتمل أن يكون من ابن عباس رضي الله عنهما، وأنه أحيانا يجمله وأحيانا يفصل، لأنه في صحيح مسلم أنه فصل ذلك، قال صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، وذكر 11 ركعة. ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام نفخ، يعني صار له صوت، لكنه ليس ذاك الصوت المزعج، لكن يتبين أنه نام. ثم أتاه المنادي إلى آخره. ففي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها حرص ابن عباس رضي الله عنهما على العلم، حيث ترك أهله وبات في بيت آخر حرصا على العلم. ومنها جواز مبيت الإنسان في حجرة عند الرجل وأهله، لكن هذا مشروط بما إذا أذن الزوج والزوجة بذلك. وربما نزيد أيضا شرطا آخر، وهو أن يكون بين الزوج وبين هذا الإنسان قرابة كما في هذا الحديث، لأنه ليس من المستحسن المستساغ أن يأتي رجل أجنبي وينام مع الرجل وأهله في حجرته وليس بينهما قرابة. أما هذا فبينهما قرابة، فإن ميمونة وابن عباس بينهما إيش؟ محرمية، هي خالته. ومن فوائد هذا الحديث جواز التصرف بمال الغير إذا علم رضاه بذلك. من أين يؤخذ؟ من وضوء ابن عباس رضي الله عنه من الشن المعلق قبل أن يستأذن، لكنه يعلم علم اليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن بذلك. ومنها جواز الوضوء من الماء المعد للشرب. من أين يؤخذ؟ الشن المعلق للشرب، لكن هذا مشروط بما إذا لم يكن بما إذا لم يكن الماء وقفا. فإن كان وقفا فإنه لا يجوز الوضوء به، يعني لو كان من عادة الناس أن يوقفوا الماء في الزجرة، تعرفون الزجرة؟ الزير، نعم، فإنه لا يجوز إذا كانوا قد وقفوه للشرب أن تتوضأ به، لأن هذا تصرف في غير ما شرط له. طيب، فإن قال قائل هل يجوز الوضوء من البرادات اليوم؟ نقول في هذا تفصيل، إذا كانت البرادات تتغذى بماء محصور فلا يجوز، لأن هذا فيه إنفاد للمال في غير ما أريد به. أما إذا كانت تتغذى من المشروع العام فالظاهر أنه لا بأس به ما لم يكن في ذلك تضييق، على الشاربين بحيث يعلم أنه إذا استنفد الماء إذا استنفد الماء البارد صار الباقي حارا على الناس فهذا لا يجوز. ومن فوائد هذا الحديث أن السنة في موقف الواحد مع الإمام أن يكون عن يمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حول ابن عباس إلى يمينه بعد أن وقف عن شماله. ومن فوائد هذا الحديث جواز الحركة لمصلحة الصلاة. وجهه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وابن عباس كلاهما تحرك حركة لكنها لمصلحة الصلاة. واختلف العلماء رحمهم الله في جواز الصلاة عن يسار الإمام مع خلو يمينه والسلام، فمن العلماء من قال إنه لا بأس به لكن كونه عن اليمين أفضل، وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله. ومنهم من قال إنه لا تجوز الصلاة عن يسار الإمام مع خلو اليمين، والدليل هذا الحديث لكل منهم. أما الذين قالوا إنه جائز ولكن السنة أن يكون على يمينه فقالوا إنه لم يرد ولكن السنة أن يكون على يمينه، فقالوا إنه لم يرد من النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يكون المأموم عن يمين إمامه، وإنما هو مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. الوجوب لا يثبت إلا بأمر. وأما الذين قالوا بالوجوب فقالوا إن الحركة في الصلاة الأصل فيها المنع، وكونه تحرك ليحوله يدل على أنه موقف لا يمكن إقراره ولا السكوت عليه. لكن القول الأول أظهر أنه ليس بواجب ولكنه أفضل. وأما الحركة فيجاب عنها أن الإنسان يتحرك في الصلاة لما هو من مكملاتها ولو لم يكن من واجباتها. ومن فوائد هذا الحديث جواز الجماعة في النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ابن عباس على صلاته معه جماعة، لكن بشرط أن لا تتخذ راتبة. فلا بأس في بعض الأحيان أن تقوم مع صاحبك جماعة في صلاة الليل أو في راتبة الظهر أو راتبة الفجر، المهم أن يكون ذلك أحيانا. وهل نقول إن هذا من باب الجائز أو من باب السنة؟ الظاهر أنه من باب الجائز، وقد ذكرنا مرارا وتكرارا أن هناك فرقا بين الشيء المطلوب المشروع وبين الشيء المسكوت عنه ولكنه ليس بمطلوب من كل أحد. وذكرنا لذلك أمثلة، منها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقول والله أحد، فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولكنه لم يشرعه للأمة لا بقوله ولا بفعله. ومنها إقراره الصدقة عن الميت ولكنه لم يشرعه للأمة لا بقوله ولا بفعله، فهو جائز لا ينكر على الإنسان ولكنه لا يطلب منه. ومن فوائد هذا الحديث أن النوم لا ينقض الوضوء، أن النوم لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام اضطجع حتى نفخ، وهذا نوم عميق من مضطجع، فلو كان ناقضا للوضوء لتوضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، فلو حدث منه حدث لأحس به. لكن فيه دليل على القول الراجح وهو أن النوم ليس ناقضا للوضوء بذاته، ولكن لأنه مظنة الحدث، فإذا علم الإنسان من نفسه أنه لو أحدث لعلم فحينئذ لا ينتقض وضوءه ولو طال نومه ولو نفخ، لأن النوم نفسه ليس بحدث لكنه مظنة الحدث. ومن فوائد هذا الحديث أن الوضوء لا يجب للصلاة، إنما الواجب أن يكون الإنسان على طهارة ولو كان قد توضأ قبل دخول الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولم يتوضأ. ومن فوائد هذا الحديث أن السنة للإمام أن يبقى في بيته إلى أن يحين وقت إقامة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأتي قبل إقامة الصلاة. لكن هل يقال إنه إذا كانت هناك مصلحة في تقدم الإمام وهو تنشيط الناس على التقدم فإنه يكون هذا أفضل، أو يقال الأفضل أن يؤتى بالسنة وأن يحث الناس على التقدم؟ نعم الثاني أقرب، الثاني أقرب، وإن كان الثاني لا يرضي كثيرا من العامة. إذا كان الإمام لا يأتي إلا عند إقامة الصلاة وينصرف بعد انتهاء الصلاة شك فيه العامة، قالوا هذا رجل ما هو بيصلي رواتب أبدا، نعم، فربما يقدحون فيه. ولكن الإنسان إذا اتقى الله عز وجل وفعل ما هو مشروع فلا هم الناس، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الوضوء، باب إسباغ الوضوء. وقال ابن عمر: إسباغ الوضوء الإنقاء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء. فقلت: الصلاة يا رسول الله؟ فقال: الصلاة أمامك. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه دليل على أن الوضوء يكون بإسباغ ويكون بغير إسباغ، وفيه أنه لا يشرع للدافعين من عرفة أن يقفوا في الطريق ليصلوا المغرب والعشاء، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلاة أمامك. وإنما كان ذلك غير مشروع لما يترتب عليه من الفوضى في المسير واضطراب الناس، فلهذا جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة في المزدلفة وقال: الصلاة أمامك. وقد أخذ الظاهرية بهذا الحديث فقالوا: لا تصح صلاة المغرب والعشاء ليلة عرفة ليلة العيد إلا في مزدلفة، وهذا من ظاهريتهم المبنية على غير فقه في الغالب. ومن فوائد هذا الحديث حسن رعاية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قيادته الأمة، لأنه لو صلى المغرب فأذن الناس فأذن المؤذن وصلوا الناس المغرب حصل في هذا فوضى وتعوق عن السير، والناس يريدون أن يبادروا ضوء النهار. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز الفصل بين المجموعتين في جمع التأخير. وجهه أنه أناخ كل إنسان بعيره في منزله أي في مكان نزوله ثم أقيمت العشاء فصلى. وظاهر هذا الحديث أنه لا أذان لأنه لم يتعرض له أسامة رضي الله عنه، قال أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أقيمت العشاء فصلى. فهل نقول إنه لا أذان؟ الجواب لا، لأن هذا ساكن، هذا حديث فيه السكوت، وحديث جابر فيه التصريح بأن الرسول أذن، نعم، بأن بلالا أذن ثم أقام لصلاة المغرب ثم أقام لصلاة العشاء. كما أنه ليس في حديث جابر أن كل إنسان أنا خبعيره في منزله، فيكون كل واحد من حديثين ذكر شيئا وسكت عن شيء. فالسكوت لا معارضة بينه وبين القول، وهذه القاعدة تفيدنا فيما اضطرب فيه بعض الطلبة، هل تصلى الوتر ليلة العيد في مزدلفة، وهل تصلى سنة الفجر صباح العيد في مزدلفة أو لا. فمن الطلبة من قال لا، لأن جابر رضي الله عنه قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وقال فصلى الصبح حين تبين له الصبح في أذان وإقامة، ولم يذكر وترا ولم يذكر راتبة. فيقال سكوت جابر لا ينفي الوجود، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا بدون قيد. وثبت أنه لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا، وأنه لا يدع ركعتي الفجر حضرا ولا سفرا، بل في بعض الروايات وإن كانت ضعيفة صلوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخير، يعني ولو كنتم في أشد ما يكون. فالحاصل أنه ينبغي لطالب العلم أن يدرك هذه القاعدة، أن السكوت عن الشيء إيش؟ لا ينفي، لا يقتضي نفيه. فإن قال قائل إذا وصلنا إلى مزدلفة في وقت المغرب فهل نصلي المغرب ثم ننيخ الإبل أو لا؟ نقول مقتضى قواعد الفقهاء أننا لا ننيخ، بل نصل صلاة المغرب إلى صلاة العشاء بصلاة المغرب، لأنهم يقولون إن جمع التقديم لا بد فيه من الموالاة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا تشترط الموالاة بين المجموعتين لا في التقديم ولا في التأخير. نعم، إيش هي؟ جمع التأخير ما في إشكال، لا يشترط فيه الموالاة جمع التأخير. نعم، الجمع في مزدلفة.
نعم،
ينهي
جمع الصلاة. كما الشيخ رأينا في الحج من يصلي جمع مكة في عرفات المغرب فان كان عن قناة في مكة،
أين
لا نجمع.
مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية أن أهل مكة لا يقصرون ولا يجمعون لا في منى ولا في عرفة ولا مزدلفة، عرفت؟ هذا وهي في زمانهم بعيدة عن مكة، يعني بين منى ومكة مسافة بعيدة. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنهم يجمعون ويقصرون كغيرهم، لكن حالنا الآن ليست كحال الناس فيما سبق. الآن تعتبر منى حي من أحياء مكة، ولهذا نرى أن الأحوط لأهل مكة أن لا يقصروا في منى بل يتمون. أما الجمع فلا جمع في منى كما هو ظاهر، منى ليس فيها جمع حتى بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ما جمع لا قبل عرفة ولا بعد عرفة. نعم. نعم يسن الصلاة عند كل وضوء.
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ.
باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، يعني معناه أنه يجزي أن يغسل الوجه مرة واحدة لأن الثلاث سنة. وثم ذكر حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان رضي الله عنه يعني ابن عباس كان يخفف الوضوء حتى إنه ينصرف من مكانه ولا يكون فيه إلا رشاش من الماء، بخلاف عامة الناس اليوم إذا انصرف من مكانه وإذا هو كالنهر يمشي. نعم، إلا ما شاء الله. على كل حال الاقتصاد حتى في الماء لا شك أنه أمر مشروع ومحبوب. يقول غسل وجهه أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق، ولم يذكر مرة ولا مرتين ولا واحدة، وإذا لم تقيد فهي واحدة. ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يد الأخرى، أخذ غرفة من الإناء هكذا ثم أضافها إلى يد الأخرى ثم غسل بها وجهه فغسل به ماء وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، يعني جعل يقول هكذا بيده حتى غسله، ولم يقتصر على الرش فقط بل غسل. والفرق بين الغسل والمسح أن الغسل يجري الماء على العضو والمسح لا يجري. ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ. نعم يلا. كيف يجري؟ إذا وضعته هنا ومقيت كذا جرى
على بعضه.
ها؟
جرى على بعضه.
يجري على كل عضو. جرد بتجري. يجوز إذا عممت الوجه ولو بيد واحدة جائز. إيش؟ الأولى لا شك الموالاة في جمع التقديم، وفي النفس شيء من التفريق إذا كان الجمع جمع تقديم. أما وجه اختيار شيخ الإسلام فيقول لأنه إذا أبيح الجمع صار الوقتين وقتا واحدا، صار الوقتان وقتا واحدا. نعم.
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره،
يعني لم يضره الشيطان. قوله رحمه الله باب التسمية على كل حال فيها نظر، لأن التسمية لها مواضع معينة، وإنما قال على كل حال من أجل أن يدخل في ذلك الوضوء. وقد اختلف العلماء في التسمية على الوضوء، فقيل إنها شرط لكماله، وقيل إنها شرط لصحته. والصحيح أنها شرط لكماله لا من حيث الدلالة ولكن من حيث الثبوت، لأنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أحمد لا يثبت في هذا الباب شيء. فمن أجل ذلك قلنا إنها شرط للكمال، لأن نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم توجب انبعاث النفس لقبولها، وعدم ثبوتها على وجه صحيح تمنع النفس من القول ببطلان إيش؟ ببطلان الوضوء بدونها. فالأقرب أنها مستحبة، لكن من صح عنده الحديث فإنه يجب أن يقول إنها شرط لصحة الوضوء وأن الوضوء بدونها لا يصح. شف الفتح شقول على أو التسمية على كل حال.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب التسمية على كل حال وعند الوقاع أي الجماع، وعطفه عليه من عطف الخاص على العام للاهتمام به، وليس العموم ظاهرا من الحديث الذي أورده، لكن يستفاد من باب الأولى لأنه إذا شرع في حالة الجماع وهي مما أمر فيه بالصمت فغيره أولى. وفيه إشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهة ذكر الله في حالين الخلاء والوقاع، لكن على تقدير صحته لا ينافي حديث الباب، لأنه يحمل على حال إرادة الجماع كما سيأتي في الطريق الأخرى. ويقيد ما أطلقه المصنف ما رواه ابن أبي شيبة من طريق علقمة عن ابن مسعود وكان إذا غشى أهله فأنزل قال اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبا. قوله جرير هو ابن عبد الحميد.
على كل حال أنا كنت وأظن أن البخاري رحمه الله يشير إلى حديث أبي هريرة في التسمية، وأنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وإلا إذا لم يكن يشير إلى ذلك فلا شك أن الترجمة خطأ. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن نستدل بالخاص على العام، والعكس صحيح، يعني لنا أن نستدل بالعام على الخاص لأن العام يشمل جميع أفراد، لكن أن يأتي الدليل خاصا ثم نقول هو عام هذا لا يستقيم. على كل حال التسمية على كل حال فيها نظر على إطلاقها، لأن من الأشياء ما لا تشعر فيه التسمية. لم يضره الشيطان، لم يضره الشيطان، استمع. لكن ما معنى لم يضره؟ قيل المراد لم يضره ضررا حسيا، وذلك لأن الشيطان إذا ولد الإنسان نخسه عند ولادته، نخسه في خاصرته أو طعنه في خاصرته، ولهذا يوجد بعض الأطفال تكون خاصرته زرقاء عند الوضع، وكأن ذلك من من الشيطان، من طعن الشيطان. وقيل المراد لا يضره ضررا معنويا فلا يسطو عليه بالوسوسة والتشكيك وما أشبه ذلك. والذي يظهر العموم أنه لا يضره ضررا حسيا ولا معنويا. فإن قال قائل إن من الناس من لا يجامع امرأته إلا قال هذا الذكر، ومع ذلك يكون من أولاده من لم يكن من ضره الشيطان بالفساد والإفساد، فما هو الجواب؟ نقول في الجواب على ذلك: أولا اعلم أن كلام الله ورسوله ولا سيما ما وقع خبرا لا يدخل فيه النسخ ولا يمكن أن يتغير، لأنه كلام صادر عن علم وصدق. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لن يضره الشيطان، فإنه لا يمكن أن تأتي صورة يكون فيها ضرر الشيطان مع وجود التسمية وهذا الدعاء. لماذا؟ لأنه خبر، والخبر لا يكذب. فيقال في الجواب عن تخلف ذلك في رجل لا يجامع امرأته إلا سمى ودعا بهذا الدعاء، يقال إنه إما لقصور في السبب أو لوجود مانع، إما لقصور في السبب أو لوجود مانع. كيف قصور في السبب؟ بمعنى أن الإنسان يقول هذا ويكون في قلبه شيء من الشك، هل يثبت هذا الأمر أو لا يثبت، ويقول أو يعني كأنه يقول على سبيل التجربة. فإذا كان كذلك فإن السبب الآن إيش؟ قاصر، لا يفعل مفعوله. نعم. ونظير ذلك من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح، قد يقرأها الإنسان ولكن يقربه الشيطان. أو لوجود مانع، لوجود مانع يمنع نفوذ هذا المرتب على هذا الذكر والدعاء. ويدل لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهذه البيئة منعت نفوذ الفطرة، أو منعت الفطرة عن مقتضاها وهو الدين الخالص. هذا أيضا ربما يوجد مانع، يكون هذا الولد الذي نشأ من هذا الجماع لا يضره الشيطان، لكن يوجد موانع تمنع انتفاء الضرر، مثل أن يصطحب أناس ليس بهم خير أو ما أشبه ذلك. نعم. إيه، عند إرادة الجماع إذا أتى أهل. إيش أتى ابن مسعود؟ لا، هذا غير الذكر المذكور هنا، هذا غير اللهم بسم الله اللهم جل الشيطان، هذا إذا أنزل فرغ. لا، هذا اللي أنت قلت مو بلفظ، هذا بمعنى اللهم لا تجعل الشيطان فيما رزقت نصيبا. نعم، اعتذر بأنه إذا كان يشرع التسمية عند الوقاع فغيره من باب أول. هذا فيه نظر، هذا قياس مع الفارق. أقول هذا قياس مع الفارق. ليش؟ لأن غير الجماع موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يسمي عليه، ما كان يسمي إذا أراد أن يصلي، ما كان يسمي إذا أراد أن يبيع، ما كان يسمي إذا أراد أن يستأجر. فما دام الشيء موجودا في عهد الرسول وموجودا سببه لا يمكن أن يقاس. ولهذا قلنا إن قياس بعض الفقهاء دخول المسجد في استحباب التسوق عند دخوله على التسوق عند دخول البيت قياس غير صحيح، لأن الرسول كان يدخل المسجد ولا نقل أنه إذا دخل المسجد تسوق، فهذه مثلها. فهو أراد رحمه الله أن يعتذر عن البخاري، لكن اعتذر بما لا يكون اعتذارا ولا يمكن أن يقاس. شراف نعم ربما أقول ربما يؤذيه، ما هي آية الكرسي، يعني قد يذكر هذا الذكر عند الجماعة. نعم الرسول يقول لا يقربه الشيطان، ما قال يا ضرب
صلى الله إليكم
آية الكرسي يقول لا يقربه الشيطان. ها طيب
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الوضوء باب ما يقول عند الخلاء: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تابعه ابن عرعرة عن شعبة وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء، وقال موسى عن حماد إذا دخل، وقال سعيد بن زيد قال حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل.
نعم، وهذا اللفظ الأخير يفسر ما سبق، أن المعنى إذا دخل أي إذا أراد أن يدخل. والخلاء هو المكان الذي يختلي به الإنسان، وهو موضع قضاء الحاجة. فإذا كان هناك موضع معد لذلك فإذا أراد دخوله فليقل ما ذكر. وأما إذا لم يكن هناك مكان معد فإذا خطأ الخطوة الأخيرة التي يجلس عندها فليقل هذا، كما لو كان في البر. وقولها اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث فيها لفظان: اللفظ الأول من الخبث والخبائث، واللفظ الثاني من الخبث والخبائث. فعلى اللفظ الأول يكون المراد بالخبث كل شر، يكون المراد بالخبث كل شر. وعلى الثاني والمراد بالخبائث النفوس الخبيثة الشريرة، ومنها الشياطين. وعلى لفظ الباء ضم الباء يكون المراد بالخبث جمع خبيث، يكون المراد بالخبث جمع خبيث وهم ذكران الشياطين، ويكون المراد بالخبيثة جمع نعم بالخبائث جمع خبيثة يعني إناث الشياطين، فيكون بذلك استعادة من ذكران الشياطين وإناثهم. وأيهما أعم؟ الأول أعم. ومناسبة هذا التعوذ أن بيوت الخلاء والأماكن القذرة مأوى الشياطين، فيخشى أن يتضرر الإنسان من هذه الشياطين التي هذا مأواها. نعم، وظاهر الحديث أنه لا يقول سوى ذلك، لكن قد ورد في السنة ما يدل على أنه يقول بالإضافة إلى هذا بسم الله. نعم. لا يقتصر فيه على الوارد، يعني نسى كل مكان يكون فيه الخبائث يذكر في هذا الشيء، لأن هذا سوف يجلس ويكشف العورة وربما يعتدى عليه من الشياطين. نعم. إذا قلنا من الشر وأهله صار أعم، لأن المؤذي من المسلمين صاحب شر. تشمل كل ذي شر، من شر ما خلق شامل لكل ذي شر. نعم. الظاهر أنه إذا نسي وجلس تكون سنة فات محلها. وبعض الناس يقول إذا دخل ونسي يرجع ويقول هذا الذكر ثم يدخل ثاني، لكن يظهر أنها سنة فات محلها، والله سبحانه وتعالى إذا علم أنه لولا النسيان لفعل فإنه يحميه. نعم.
باب وضع المانع عند الخلاء. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا. قال من وضع هذا؟ فوضعت له وضوءا. قال من قال من وضع هذا؟ فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين.
وضوءه بالفتح، فتح الواو، ما يتوضأ به. ووضوء بضم الواو الفعل. فإذا أتي بالماء إلى الرجل يتوضأ به قيل هذا الماء وضوء، ثم إذا شرع في الفعل قيل شرع في الوضوء بضم الواو. وقولها اللهم فقهه في الدين يشمل كل مسائل الدين العلمية والعملية، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإن قال قائل ما مناسبة هذا الدعاء لفعل عبد الله بن عباس، فجواب الله أعلم أنه لما كان هذا الفعل من ابن عباس على وجه الاستنباط، وأن من أتى الخلاء فهو محتاج إلى الوضوء، دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بهذا. نعم. لا تقول أنت الله عليه ولا لعنه الله. إيه هذا خبر، قل إبليس أعاذنا الله منه.
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرقوا أو غربوا.
نعم. البخاري رحمه الله قال لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحو. أما الأول الذي قبل الاستثناء فهو مطابق للحديث تماما، وأما الاستثناء فاعتمد البخاري رحمه الله فيه على ما ورد في حديث ابن عمر وسيأتي. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، يعني لا يستقبلها، وهذا عام يشمل ما كان في البنيان وما كان في الفضاء، ولهذا قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء والبنيان حال قضاء الحاجة، ويستدل بالعموم. وقوله شرقوا أو غربوا، يخاطب به من إذا شرق أو غرب لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها
أيها الإخوة.
مثل